إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ لي بدء، أحببت أن أنبه على أمر وهو التقارب في الجلوس، وهذا أكرره مرارا وتكرارا، فتقارب، لأن من السنة في الجلوس وخاصة في المجالس العلمية أن يتقارب المستمع مع أخيه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح بأن الصحابة قد سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا في سفر فكنا إذا جلسنا في الشعاب تفرقنا، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. لماذا؟ لأن الظاهر يؤثر على الباطن والباطن يؤثر على الظاهر، هذا لا شك فيه، وهذا قد تكلمت عليه مرارا وتكرارا. ثم قال راوي الحديث: ثم بعد ذلك جلسنا وتقاربنا حتى أننا لو جلسنا على بساط لوسعنا، أي من شدة التقارب. فلهذا ينبغي على الإنسان أن لا يضيع هذه السنة، لأن بالتقارب يحصل كذلك تقارب القلوب، بتقارب الأبدان يحصل تقارب القلوب. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: الظاهر يؤثر على الباطن، بدليل يقول: إنك لو كنت في سفر وكنت في بلاد أخرى ورأيت رجل يلبس نفس الملبس الذي هو عليه، لا شك أن قلبك ينجر إلى هذا الرجل. لماذا؟ لأنك وجدته قد لبس مثلك، فلهذا تأثرت به. واضح؟ قد لبس مثلك فلهذا تأثرت به. وقد تكلم على ذلك شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا كتاب قيم أنصح به بالقراءة، فإنه كتاب قيم جدا، بيّن فيه شيخ الإسلام رحمه الله مسائل جمة، وبعض المسائل أو أغلب المسائل هي موجودة في زماننا هذا، فلهذا ارجعوا إلى هذا الكتاب فإنه كتاب قيم. أما في كتابنا هذا فقد وصل بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. وكتاب الحج هذا كتاب لا بد لمن أراد أن يحج أن يعلم ما فيه من أحكام. وإذا أردتم أن ترون العجب العجاب، أن تروا العجب العجاب، فانظروا في الحج، ما أكثر المخالفات الشرعية. لماذا؟ بسبب عدم تعلم هذه المسائل، فيقع الإنسان في محظور من محظورات الحج ولا يعرف كيف يتصرف، هل عليه فدية أو ليس عليه فدية، وماذا يفعل وكيف يتصرف وبماذا يبدأ وبماذا ينتهي، ورميت كذا وحصل كذا، هذا كله تجدونه في الحج. لماذا؟ تجدون هذه المخالفات الشرعية ببعدهم عن العلم، لأنهم لو تعلموا ثم ذهبوا إلى الحج لعلموا هذه المسائل، ولا ما أكثر السؤال. ولهذا تجد في ذلك المكان قد وجد العلماء في مكان حدد لهم حتى يسألوا. لماذا؟ لكثرة الجهلة الذين لا يطلبوا العلم ويعلموا هذه المسائل. ولهذا نحن وجدنا من المخالفات هناك الأمر الكثير، والأسئلة والفتية حدث ولا حرج، كل هناك يفتي، هذا يسأل فيقول: لا افعل كذا، ولو سألته ما الدليل قال: ما أدري، لكن سمعنا كذا. وإذا أردت أن تضحك وتبكي في نفس الوقت فانظر ماذا يفعل في العمرة، وانظر في الطواف، بعضهم يحمل كتاب وهو في العمرة يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، اللهم تقبل وقوفنا بكذا على بعرفة، وهو لا في حج ولا في مواسم الحج، بل هو في عمرة. لماذا تضحك وتبكي؟ والله لأنهم قد جهلوا مسألة السنة في الطواف، ومتى يدعو الإنسان ومتى لا يدعو وبماذا يدعو. فلما حددوا هذه الكتب، بل أنا رأيت بنفسي في الطواف أن بعضهم يدعو من هذا الكتاب ويدعو على نفسه. كيف يدعو على نفسه؟ لأنه يدعو خطأ، فيجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل، فيدعو على نفسه والناس من خلفه، والناس من خلفه يقولون آمين. يؤمن أيضا. لماذا؟ هذا بسبب الجهل، هذا بسبب الجهل. ولهذا لا يعذر الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الحج ولم يتعلم أحكام الحج، لا يعذر بجهله، لأن الحج يصبح عليه واجب عيني. تعلم الحج يصبح واجبا عينيا، يأتم بتركه. عرفتم؟ كالصلاة، الصلاة تعلم الصلاة والوضوء والطهارة فرض عين على كل مسلم. لماذا؟ لأن هذه الأمور تتكرر عليه في كل يوم 5 مرات، هذا أقل الأحوال. أما الحج في كل سنة، فلو أراد الذهاب إلى الحج فيجب عليه أن يتعلم مسائل الحج، وإلا يأثم بتركه بتعلم هذا العلم. لماذا؟ لأنه بذهابه يصبح هذا الحج أو تعلم مسائل الحج فرض عين لا يعذر به عند الله سبحانه وتعالى. ولو علم الناس قبل ذهابهم لما وجدت ما وجدت. لهذا ينبغي على الإنسان أن يصبر على هذا العلم، وهو علم عظيم. لماذا؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وفيه فضائل كثيرة كما سيأتي. فالصبر الصبر على تعلم هذا العلم وكذلك على نشره، ولا تستصعبوه. ربما يقول قائل هل الحج مسائله كثيرة وصعبة؟ نقول لا، الحج المسائل فيه يسيرة. إذا تصورت المسألة من بداية الحج إلى نهاية الحج، ثم بعض المسائل المتفرعة في كل ركن من هذه الأركان، عرفتم؟ فسيبدأ المصنف أيضا بعد أن ينتهي من هذه المسائل ببيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فاضبطوا هذا الحج وتصوروا، ومن ذهب إلى تلك الأماكن سيتصور كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم أن تحجوا كما حج، لأنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وحصل هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم قبض بعد حجه ولم يحج إلا ذاك العام. فلهذا سنبين أحكام الحج ونبين المسائل بإذن الله تعالى المتعلقة بهذه الشعيرة والأمور المهمة التي قد يقع فيها الحج. هذا مما سنقوض فيه بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قلت: الحج في اللغة القصد. الحج في اللغة القصد، وكثرة الاختلاف والتردد عليه، وكثرة الاختلاف والتردد عليه. تقول العرب: حج بنو فلان فلانا، حج بنو فلان فلانا، إذا قصدوه وأطالوا الاختلاف إليه، إذا قصدوه وأطالوا الاختلاف إليه والتردد عليه. إذن الحج على ماذا يطلق؟ القصد والتردد والاختلاف إليه، يعني كثرة الاختلاف إليه. واضح؟ هذا الحج في اللغة. راجع لسان العرب في المجلد الثالث في 52. أما في الشرع، ما هو الحج في الشرع؟ هو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. نشرح هذا التعريف، نشرح هذا التعريف. فنقول التعبد لله، إذن الحج لابد له من نية. التعبد لمن؟ لله تعالى. فإذا ذهبت الحج قاصدا غير الله، غير الله سبحانه وتعالى، إذا ذهبت الحج قاصدا غير الله تعالى فإن حجك مردود. لماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن لا تذهب إلى الحج حتى يقال يا حج. بعضهم يذهب إلى الحج حتى يقال له ذلك، وهذا خلل في النية، عرفتم؟ ولهذا لابد أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى في ذهابك لهذه العبادة، لأنك لا تدري قد لا تعود من هذا المكان، عرفتم؟ إذن التعبد لله، فكلمة التعبد ضرورية في التعاريف الشرعية. أما لو قلت الذهاب إلى بيت الله الحرام هذا لا يصلح، لأنك قد تذهب لغير التعبد لله، واضح؟ فلابد من قيد التعبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه ما وجد هذا الحج إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، يذكر الله على ما هداه. فهذا أول قيد في التعريف، ما هو؟ التعبد لله بقصد البيت الحرام. انتبه، إذن يتعبد الله سبحانه وتعالى بقصد ماذا؟ بقصد البيت الحرام، وكذلك ما يتبع هذا البيت من الوقوف بعرفة ومن الأمور الأخرى، عرفتم؟ بقصد البيت الحرام. إذن يذهب إلى البيت الحرام قاصدا التعبد لله سبحانه وتعالى، لا يقصد إلا التعبد، لأعمال مخصوصة. إلى هنا العمرة ما زالت في القيد، أليس كذلك؟ العمرة ما زالت هنا لأعمال مخصوصة. ما هي الأعمال؟ كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والنحر والحلق إلى غير ذلك، أعمال مخصوصة توجد في ذلك المكان. وضح لكم؟ وسنتكلم على كل عمل من هذه الأعمال إن شاء الله بالتفصيل. إذن لأعمال مخصوصة، ليس هكذا عبد يفعل ما يشاء، يقول أذهب إلى الحج هم يقفوا أنا ما أقف، أنا أفعل ما أشاء. نقول لا، الحج هو التعبد لله بقصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة قد خصها الشارع وأرادها منك، وأرادها أو أراد أن تأتي بها، عرفتم؟ إذن أعمال مخصوصة في زمن مخصوص، هذا أخرج العمرة، لأن العمرة ليس لها زمن مخصوص، بل هي في أي وقت، عرفتم؟ في زمن مخصوص وأشهر مخصوصة خصها الشارع. ولهذا سنبين بأن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، هذا مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن هذا هو تعريف الحج، هو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل الحج والعمرة. ما هو هذا الفضل في هذا الركن وكذلك العمرة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هذا فضل عظيم، أليس كذلك؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. إذن العمرة تكفر الذنوب، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يواصل بين العمرة والعمرة بعد فترات. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور، هذا الحج إذا كان مبرور وقبل منه ولم تأتي بما يخالف هذا الركن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الحج ليس له جزاء إلا ماذا؟ إلا الجنة. وأنت تصوم وتقوم وتصلي وتفعل هذه الأفاعيل لماذا؟ حتى تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أليس كذلك؟ فهنا هذا العمل يوصلك إلى الجنة، لكن إذا كان ماذا؟ إذا كان مبرورا. ولهذا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا أعظم أجر بعد رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة ليست هي أعظم، لا، قبل الجنة هناك ما هو أعظم من الجنة، وهو ماذا؟ وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ رؤية الله سبحانه وتعالى هي أعظم. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزمخشري لما أتى عند هذه الآية ماذا قال؟ فقد فاز. قالوا: هل هناك فوز أعظم من هذا الفوز؟ هذا هو الفوز العظيم النهائي. يريد بذلك نفي ماذا؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. لهذا هناك ما هو أعظم من دخول الجنة، ما هو؟ رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. السلف ما ورد عنهم ما يخالف ذلك، إذن هو إجماع منه. رؤية الله سبحانه وتعالى هذه ثابتة، وهي أعظم من ماذا؟ من دخول الجنة. رؤية الله سبحانه وتعالى كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بيّنه الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة من النظر. وكذلك في الآية: وله فيها مزيد. قال صلى الله عليه وسلم: رؤية الله سبحانه وتعالى، فسر المزيد برؤية الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني ليس هناك شيء يحجب هذه الرؤيا. وهذا حديث ثابت واضح في إثبات الرؤيا. وهذا تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لا تشبيه المرء بالمرء. واضح لكم؟ هذا الحديث فيه تشبيه الرؤيا بالرؤيا، أي أنكم سترون كما ترون، وليس فيه تشبيه المرء بالمرء، وشتان ومحال. واضح؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنكم سترون الله كما ترون هذا القمر في ليلة ليس بينكم وبينها سحاب ولا أي أمر آخر يحجب عنكم هذه الرؤية. والنصوص في ذلك كثيرة. إذن والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والرؤية ستكون أيضا في الجنة كما جاء في ذلك الأحاديث الصحيحة أنه يأتيهم الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. تابعوا بين الحج والعمرة لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنهما، أي الحج والعمرة، ينفيان الذنوب. وما أكثر الذنوب، وما أكثر الذنوب التي نقع فيها. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يكرر هذه الأعمال. لماذا؟ حتى تنتفي هذه الذنوب. قال: فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. كذلك الفقر، الفقر في المال والفقر من الإيمان، فإنهما ينفيان أي فقر. واضح؟ فلهذا المتابعة بين الحج والعمرة هذا مما يزيد الإيمان، ورصيد الإيمان لا شك أنه خير من رصيد الأموال، أليس كذلك؟ فلهذا ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد. النار تنفي خبث الحديد والذهب والفضة الذي يعلق بهما. وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. ولهذا انتبهوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور. وليس لحجة مبرورة، دائما يذكر هذا القيد، ولم يقل الحج ويسكت، عرفتم؟ فلهذا لابد من أن يكون الحج مبرور. كيف يكون مبرور؟ باتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتنابك ما نهى عنه، وبهذا يكون مبرور. لأنك إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على الحج المبرور لا شك أنه هو من أول الناس في اتباع هذا المنهج، أليس كذلك؟ فلهذا إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم كان حجك مبرورا بإذن الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله عز وجل، انتبهوا لهذا القيد، من حج لله عز وجل، ما حج ليقال فلان حاج، ما حج حتى يرائي الناس، ما حج حتى يقال فلان ما شاء الله كل سنة يحج، فلان كل سنة يحج، انظروا إليه يرائي الناس، وهذا موجود والعياذ بالله، بعضهم يفعل ذلك حتى يقال فلان، انظروا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله عز وجل، يعني ما قصد بحجه إلا وجه الله سبحانه وتعالى. من حج لله عز وجل فلم يرفث، والرفث والجماع، فلم يرفث ولم يفسق، لم يرفث ولم يفسق، والفسق هو العصيان، يعني ما وقع لا في الجماع وكذلك ما يدعو إلى الجماع حتى لا يقع، والعصيان ما يقع في معصية الله ورسوله، لأنه إذا وقع ما صدق عليه هذا الحديث، عرفتم؟ هذه قيود. أولا من حج لله، مفهومه أنه من حج لغير الله ما حصل على هذا الأمر، وهذا واضح مبين. فلم يرفض ولم يفسق، ما جزاؤه؟ قال: رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر، هذا فضل عظيم. الإنسان لما يولد هل يولد بالذنوب؟ يولد بماذا؟ يولد وليس عليه أي ذنب. مفهوم هذا الحديث أو معنى هذا الحديث: رجع وليس عليه أي ذنب، رجع كأنه ولد الآن صافي من الذنوب. ليس معناه ولد الآن خرج من بطن أمه، لا، ولد أي ولد إلى هذه الدنيا وخرج من هذه الذنوب كأنه وليس عليه شيء كالصغير الذي يولد ولم يخط عليه القلم. عرفتم؟ رجع كيوم ولدته أمه، وهذا فضل عظيم. ذنوب تذهب وتمحى بإذن الله سبحانه وتعالى إذا طبقت هذا الحديث. لماذا؟ لأن قائل هذا الحديث لست أنا ولا فلان، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الكذب بأي حال من المحال. عرفتم؟ بأي حال من الأحوال. فلهذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤه كذا، فاعلم أن لك الجزاء كذا، لكن متى؟ إذا أتيت بالشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه بين هنا شروط أن يكون الحج لله، ولا ترفث ولا تفسق، تحصل على هذا الأجر. أما إذا ضيعت هذه الشروط فلا شك أنه إذا فات المشروع، إذا فات الشرط فات المشروع، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب، أليس كذلك؟ إذن هذا أمر مهم، أمر مهم حتى تحصل على هذا الأجر. ثم قال: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. الله أكبر. ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين من؟ بين الغازي في سبيل الله وبين من؟ والحاج والمعتمر، في أنهما أو في أنهم وفود لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا كنت من وفود الله سبحانه وتعالى فماذا تنتظر من العطاء من رب رحيم كريم؟ لا شك أنك ستجد الخير الكثير. أنت إذا أقبلت إلى رجل من أهل الدنيا وهو رجل معطاء ورجل كريم، ماذا تنتظر منه؟ لا شك أنك ستجد الخير الكثير. فما بالك برب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ ما بالك بهذا الرب الذي ليس هناك أي وجه مشابه؟ واضح؟ فإنك ستجد الخير العظيم، لأنك وفد لله سبحانه وتعالى. فقال: الغازي في سبيل الله، فدل هذا على أن الجهاد في سبيل الله أمر عظيم. والحاج والمعتمر، كذلك الحج والعمرة. قال: وفد الله، دعاهم فأجابوه. وأذن في الناس بالحج فهم أجابوا هذا، سلام الله، أجابوا دعوة الله. فقال: دعاهم فأجابوه، كذلك في الجهاد. وسألوه فأعطاهم، سألوه سبحانه وتعالى فأعطاهم ما يريدون. لهذا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف بعد أن انتهى من بيان فضل الحج والعمرة، قال: والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم. انتبهوا إلى كلامه. والحج واجب مع العمرة، وسنتكلم على مسألة أنواع الحج: القران والإفراد والتمتع، هذا مما سنبينه. وكلام المصنف هنا يوحي بأن التمتع واجب أو القران، لأن القران فيه عمرة والتمتع فيه عمرة، وسنبين هذه المسألة. لكن هنا بيان بأن الحج واجب والعمرة واجبة، وسأبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. على من؟ على كل مسلم خرج به الكافر، وإن كان في الأصل هو مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن لا يقبل منه الحج ولا تقبل منه العمرة حتى ماذا؟ حتى يسلم. وضح؟ إذن على كل مسلم خرج به الكافر، لأن الكافر العمرة والحج لا تقبل منه، وإن كان هنا يقول والحج واجب والعمرة، نقول كذلك على الكافر هي واجبة، لكن أراد المصنف أن يبين بأنها لا تقبل إلا من من؟ إلا من المسلم. إلا فالصحيح بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بأصول الشريعة بالإجماع، بالإجماع هو مخاطب بأصول الشريعة، أما الفروع اختلف العلماء في ذلك، وسنبين هذه المسألة في أصول الفقه إن شاء الله. قال بالغ، خرج به الصغير، فالصغير لا تجب عليه العمرة ولا يجب عليه الحج، لكن سنبين إن حج هذا مما سيأتي بيانه. قال على كل مسلم بالغ عاقل، خرج به المجنون. لماذا؟ لأن مناط التكليف هو على العقل، مناط التكليف هو على العقل، فإذا كان هذا المجنون لا يعقل فإنه غير مكلف، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن 3 وسيأتيها، ومنهم المجنون وكذلك الصغير. إذن من شروط أو يجب الحج على البالغ العاقل، ولا يقبل من الكافر إلا بعد أن يسلم، فهو يجب على المسلم، ويجب على الكافر بقاعدة أنه مخاطب بفروع الشريعة، لكن ما نلزمه أو نقول له ما يقبل منك الحج حتى تدخل في دائرة الإسلام. لماذا؟ لأنك ستحاسب على تركك هذا الحج رغم كفرك. واضح؟ قال حر، على كل مسلم بالغ حر، خرج به العبد. العبد لا يجب عليه الحج. لماذا؟ هذا سيأتي بنص النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الحديث في ذلك. مستطيع، وهذا قيد مهم، أن يكون مستطيع. أما إذا لم يكن مستطيع، وأما إذا لم يكن مستطع، فإنه لا يجب عليه الحج. لماذا؟ قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. أول بيت وضع للناس ما هو؟ قال للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لا شك أنه هدى للعالمين، فيه آيات بينات، علامات واضحات كالشمس، مقام إبراهيم. لا شك أنك إذا وجدت المقام تعلم، لأن هذا المكان مكان عظيم ومكان محرم، لأن الذي رفع القواعد من هو؟ إبراهيم وابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إذن القواعد موجودة أصلا من الأصل، والكلام في ذلك طويل بين أهل العلم في مسألة البيت والكعبة، وطال الخلاف بين أهل العلم في مسألة القواعد. الذي يهمنا بأن إبراهيم وإسماعيل قد رفع القواعد، إذن القواعد موجودة. قال ومن دخله كان آمنا. نعم، لهذا لا يجوز القتل في الحرم، وهذه المسألة تكلمنا عليها في الحج، تكلمنا عليها في نعم في الحج في التيسير في مسألة حدود الحرم، وربما يذكر المصنف هذا. فالقتل لا يجوز كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل فيها ساعة من النهار، قال ثم إنها رجعت إلى حمتها إلى يوم القيامة. فمن قال لكم إن رسول الله قاتل فيها فقولوا إنها لم تحله إلا ساعة من النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت حرمة مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت إلى يوم القيامة، ولم تحل إلا في هذه الساعة التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ومن دخله كان آمنا، وهذا يوجد والله الأمن. أنت لما تدخل هنا والله تستشعر الراحة وتشعر بالأمن والأمان، أليس كذلك؟ هذا مما يستشعر. فالأمن هنا كان آمنا، آمنا مما ذكرنا، وآمنا بأنه يشعر بهذا الأمن في ذلك المكان. لهذا الأمر خطير في مسألة ارتكاب المعاصي والمحرمات في ذلك المكان. والله نسمع العجب العجاب من بعض الناس، ما ندري الجهل وصل بهم إلى هذه الدرجة. تجد بعض الناس والعياذ بالله في الطواف يقع في الفواحش، تخيل في الطواف يقع فيما حرم الله، وبعضهم يجري خلف النساء في بيت الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه الجهالة وإلى هذا العقل السفيه، يعني إلى هذه الدرجة وصل ببعض الناس. أنت لا تخاف أن يحصل بك ما يحصل في هذا المكان الذي قد حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، أما تخشى؟ ما يكفي أنك تعصي في غير هذه الأرض، أيضا تعصي في مكان هو محرم أشد التحريم في ذلك المكان. انظروا إلى هذه، وهناك قصص كثيرة لا أريد أن أدنس بها هذا المكان، وإلا والله قصص يندى لها الجبين وأمور تدمع لها العينان، أمور محزنة. يعني يصل المسلمون إلى هذه الدرجة من الخذلان وإلى هذه الدرجة من السفاهة؟ نعم، إذا أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فذلك غير مستبعد. قال: ومن دخله كان آمنا. الشاهد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين الشاهد؟ من استطاع، مفهوم أن من لم يستطع فليس عليه حج، أي بأن الحج يسقط عنه حتى يستطيع. من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، تهديد. هذه الآية توحي بأمر مهم. انظروا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. لأنك ستقول: هذه الاستطاعة عندي، فأنا أستطيع أن أقول مستطيع وأستطيع أن أقول غير مستطيع. من الذي يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فيقول لك: انتبه، ومن كفر أي جحد وترك الحج فإن الله غني عن العالمين، غني عنك، لا يحتاج إلى حجك ولا يحتاج إلى أعمالك، بل أنت الفقير إليه. لهذا قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا أتى المصنف بهذه الآية ليبين لك بأن الحج منوط بالاستطاعة، فمتى استطعت وجب عليك الحج، وإلا فلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. عرفتم؟ من الذي فرضه؟ الله سبحانه وتعالى. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. نعم، عندكم صح؟ النسخ القديمة؟ هي نقصد النسخ الجديدة، ما فيها حديث أبي هريرة؟ قد فرض، هذا سقط أكيد من الطابع أو من الناس، ارجعوا فيما بعد اكتبوا. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، دائما القديم يبقى هو القديم، السلفي سلفي، يا أيها الناس،
إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا أمر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فقال رجل، وهنا يكون الإشكال، هذه المشكلة، انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله، يعني هل هذا الحج في كل عام؟ بالله عليكم، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ماذا سيحصل في الحرم؟ وماذا سيحصل في مواسم الحج؟ من لم يذهب إلى ذاك المكان والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، مشكلة، تصبح آثم، أليس كذلك؟ ولهذا من رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم. لهذا قال، فقال الرجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسكت لسان حاله، وإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال، يعني سكت عنك النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اسكت، لماذا تكرر؟ لهذا قال حتى قالها ثلاثا، يعني الرجل أكل عام يا رسول الله، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أكل عام يا رسول الله، يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أكل عام يا رسول الله، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض، كما في حديث الرجل الذي زنى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت طهرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوح بوجهه، يعني يقول له اذهب تب إلى الله، الرجل يا رسول الله طهرني، يشيح بوجهه إلى الشمال، ثم كذلك في المرة الثالثة قال أمجنون هو؟ هذا الرجل هل هو مجنون؟ يعلم ما يقول، سيرجم. فقال يا رسول الله ليس بي جنون، يا رسول الله طهرني. قال للصحابة شموا، ف يعني انظروا هل هو سكران، فقالوا ليس به سكر يا رسول الله، فقال بعد ذلك خذوه فارجموه. تاب توبة، صحيح ان هذا الرجل حصل على امر عظيم وهو انه طهر في الدنيا، فانه سيقابل الله سبحانه وتعالى وهو قد طهر من هذا الذنب، ومن يستطيع ان يفعل هذا الا من بلغ به الايمان مبلغه، اليس كذلك؟ من يستطيع الا رجل قد وصل به الايمان إلى بشاشة رأسه، أليس كذلك؟ أو إلى قمة رأسه وبشاشة قدمه، فهذا الرجل قد امتلأ إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار قد ملئ إيمانا، قد ملئ إيمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فهذا الرجل ما زال يراود النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام أكل عام أكل عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. وفي هذا الحديث فائدة، لأن الوجوب والفرض واحد. لماذا؟ لوجبت، ما قال لفرضت، أليس كذلك؟ إذن هذا فيه دليل على أن الوجوب والفرض بمعنى واحد، وهو رد على الحنفية الذين فرقوا بين الفرض والواجب، أليس كذلك؟ أنا أريد أن تجمعوا هذه الأدلة التي تمر معنا وأعطيكم إياها، تستخرجوها وتضعوها في مكان خارجي، لأن نحن ذكرنا أدلة على أن الفرض بمعنى الواجب، تذكر هذا، لكن هذه أدلة قوية جدا، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا المتكلم ليس الصحابي، حتى يقال ربما الصحابي قال هذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ثم قال لو قلت نعم، ما قال لفرضت، قال لوجبت ولما استطعتم. هذا من أقوى الأدلة الآن في بيان أن الواجب والفرض مترادفان، أن الواجب والفرض مترادفان، فهذا نذكرنا نضعه في الأدلة. وكذلك ذكرت لكم أدلة مرة معنا، اخرجوها، استخرج أحمد وضعها في ورقة خارجية، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذه فائدة الفقه الأصولي، ما يقرأ أصول ويترك الأحاديث ويترك الفقه، الأصولي لابد أن يكون مجوال في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في هذا وينظر في هذا ويستخرج أن هذه نصوص واضحة في بيان الراجح من المذهب. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يعني ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ كأن النبي ألهمه الله سبحانه وتعالى لأنه سيأتي وفود كثر، فماذا سيفعل؟ أليس كذلك؟ ماذا سيفعلون في هذه المواقف؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، يعني وجبت عليكم وما استطعتم الفراق. ثم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، يعني دعوني. إذا قلت لكم أمر فاتركوني، واضح؟ وهذا فيه فائدة أيضا أصولية، وهي أن الأمر لا يفيد التكرار، أليس كذلك؟ كما قال الناظم: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، واضح؟ كما قاله العمريطي في نظم ماذا؟ الورقات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، يعني إذا تركتكم وقلت لكم فرض الله اعتبروها مرة واحدة في العمر، لا تكرر إلا إذا جاءك ما يدلك على التكرار، أليس كذلك؟ أليس هذا فيه دليل على أن الأمر لا يفيد التكرار؟ واضح من السياق. ذروني ما تركتكم، يعني إذا أمرتكم بأمر وتركتكم ولم أبين لكم بأنه يكرر فاعتبروا أنه مرة واحدة. وضح لكم؟ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا الذي أهلكهم، كثرة الأسئلة على الأنبياء ليس على العلماء، لأن العالم الآن وقف لوحده، لكن كثرة الأسئلة على الأنبياء ربما يحرم ويحلل أمور، عرفتم؟ والأحاديث في ذلك كثيرة. لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعظم الناس جرما من حرم أمر لأجل مسألة. لماذا؟ لأنه يكثر، لكن هذا في الأنبياء، فإنه إذا أكثر الأسئلة ضيع. مثل هذا الرجل الآن انظر، فإنه أكل عام أكل عام، لكن لو جئت الآن سألت عالم اسأله قل أكل عام، سيقول لك لا، يعني الحديث واضح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم انتهت المسألة، ليس هناك لك خيار. لماذا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمران أن يكون لهم خيرا من أمره، ما ليس هناك خيار، إذا قضى سمعت وأطعت. لكن العالم مجتهد، قد يصيب وقد يخطئ. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، يعني ليس هناك استطاعة، ليس هناك خيار. فهذا يفيد أيضا فائدة، وهي إذا تعارض المحرم أو النهي مع الأمر أيهما يقدم؟